في سنن أبي داود وهو يتعلق بكتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة والنجاة من الأقدار، في الاصطلاح هي رفع الحدث أو زوال الحدث، ورفع الحدث لا يكون إلا بالماء، ولو تغير القليل طاهر فهو طاهر فهو طهور إلا أن يصبح نجسا. أما زوال الخبث فأصح القول أن يجزي ولو بغير الماء كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فبدأ الإمام أبو داود بباب التخلي عند قضاء الحاجة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لله، فإنهم أجابوك فعلم الله فرض عليه خمس صلوات، والصلاة لا تصح إلا بإيش؟ بالطهارة. فبين لك أبو داود كيف تتخلى من إيش؟ آداب التخلي من النجاسة، بدءا بالمكان الذي ينبغي أن تكون فيه إذا تبرزت أو إذا أردت البول، إلى ما يبرئك أو يطهرك من هذه النجاسة التي ألمت بك. فذكر أول حديث وهو حديث عبد الله بن مسلمة القعنبي به، وهو ثقة، وعبد العزيز الدراوردي صدوق لكن كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، محمد بن عمرو الليثي صدوق له أوهام، عن أبي سلمة عبد الرحمن وهو ثقة، عن المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب المذهب بالعكس. هذا حديث اسناده حسن عند أبي داود، وفيه أدب من أدب قضاء الحاجة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب، يعني المكان الذي يقضي أو أراد أن يقضي الحاجة أبعد، فينبغي لمن أراد أن يقضي الحاجة أن يبعد، لأنه وهي الغائب، لأنه إذا اخترب انكشفت عورته ولا بد. لكن كان هديه في البول أسهل من الغائب. في صحيح البخاري من حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أدنو، قال فدنيت حتى كنت عند عقبة، فأتى الشباب خوف فبال قائما، فالبول أسهل من الغائب، وهو لا بأس أن يكون قريبا. أما في الغائب فالسنة أن يبتعد، لأنه يقترن مع الغائب أشياء ما تكون مع البول، من ريح أو صوت وانكشاف عورة. وكان هديه صلى الله عليه وسلم، فكان هديه في ذلك حينئذ الابتعاد وترك الاقتراب من الناس عندما يريد إتيان الغائب، فإذا أراد المذهب أبعد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغائب أيضا كما جاء في الحديث الصحيح أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته، وكان يحذر من التغوط في الملاعن التي تسبب من تغوط فيها لعن الناس له، كموارد المياه وكالظل وكالطريق أو نحو ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فحذر أمته فقال اتقوا الملاعن الثلاث صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم إذا أراد الغائط أن يبتعد، وحينئذ يكون هذا أول حديث نذكره في كتاب السنن لأبي داود السجستاني، ثم يعقبه الحديث الذي بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكم بقي من الوقت؟ خمس. نعم، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في آداب التخلي عند قضاء الحاجة. وقد جاء الحديث الثاني عن مسدد وهو ابن مسرحة ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن عرندل الأبدي وهو ثقة رحمه الله. وعيسى بن يونس السبيعي ثقة مأمون قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الملك صدوق لكنه كثير الوهم عن أبي الزبير وهو صدوق مدلس عن ابن جابر رضي الله عنه وهو صحابي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا راد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. هذا الحديث إسناده ضعيف أن فيه علتان، العلة الأولى هي في أبي الزبير وهذا مدلس لابد أن يكون صرح بالسماع، وفيه أيضا إسماعيل ابن عبد الملك وهو وين كان صدوق في دينه لكن كان لا يضبط الحديث كثير الوهم فضعف من أجل ذلك، لكن حيث أن إسناده ضعيف لابد من الاعتبار وهو البحث عن شواهد له. والحديث الأول يكون شاهد لهذا الحديث فيكون هذا الحديث حسن لغيره، والفرق بين الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره أن الحسن لغيره هو الذي جمع شروط الصحة وهو الحديث المتصل بنقل عدل الضابط عن نذله من أول السند إلى منتهاه وليس دون علة، لكن الحسن هو الذي خف الضبط في أحد رواته عن مرتبة التوثيق أو مرتبة الثقة، هذا لذلك. أما لغيره فهو الحديث الضعيف إذا روي من غير وجه يسمى حديث حسن لغيره. هذا الحديث إسناده ضعيف لكن لما كان له شاهد ارتقى الحسن، وهو بناء الحديث الأول كان إذا راد المذهب أبعد، وهنا يقول كان إذا راد البراز انطلق حتى لا يراه، فهو بمعنى الأول حينئذ يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن، فقال حسن حينئذ لغيره. الحديث الثالث باب الرجل يتبرأ، نعم باب الرجل يتبرأ لبوله أو يتبوأ لبوله. قال حدثنا إسماعيل موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي وهو ثقة ثبت، حدثنا حماد إذا قال إسماعيل محمد بن إسماعيل حدثنا حماد فيحتمل أنه بن ثمنة والثمر بن زيد، لكن أكثر ما حدث عن ابن ثمنة فهو حماد ابن ثمنة وهو ثقة، عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي وهو ثقة ثبت، حدثني شيخ وهو اسم مبهم قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمتا في أصل جدار فبال، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. هذا الحديث إسناده ضعيف كأن فيه رجل مبهم. الحديث الضعيف كيف تعرف أنه ضعيف؟ تنظر في السند لأدنى مرتبة، فإذا كان أدنى مرتبة فيه رجل يعني ضعيف فضعيف، يعني كيف تحكم الحديث؟ تنظر لأدنى مرتبة، فإن كان أدنى رجل ضعيف ولا في ثقات ضعيف، إن كان أدنى مرتبة صدوق فهو حسن، أدنى مرتبة ثقة مع الاتصال والأمن وشذوذ العلة فهو صحيح. فهذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه راوي مبهم وهو شيخ لم يعرف من هو، قال ابن تيمية وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، لكن معناه صحيح. فينبغي للرجل إذا جاء يبول أن يهتم بموضع البول، إذا رأى موضعا صلبا صلبا سلط البول عليه واعتقد أنه يرتد أنه يغير هذا المكان. ولذلك ينبغي لمن أتى هذه الحمامات المعاصرة التي فيها الأرضية صلدة وكان حمام عربي أن ينظر وين يبرد بوله، فإذا ضرب في وسطها ربما تناثر فترات البول على رجله. ومن المعلوم أن الذي مر على قبرين كما في البخاري عن ابن عباس وسمع صوت إنسانين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان بالكبير إنه لكبير، أما الأول فكان لا يستدري أو قال لا يستنجي من البول. وفي الحديث عند ابن خزيمة وغيره عامة عذاب قبور عامة عذاب القبر في أمتي من البول، عدم اهتمام يعني بالاستبراء من البول، فحينئذ يكون معنى هذا الحديث صحيح وإن كان لا يصح إسناده بجهالة أو إبهام هذا الراوي. فينظر العبد، فإذا كان جلوسه يشد عليه يبول قائم لا بأس من القائم، فقد ثبت في صحيح البخاري الذي أتى صلاة قوم فبال قائما وبال عدد من الصحابة هم قيام. إذا خاف أن يأتيه البول من قيام بوجود ريح فيجلس، فإذا خاف إذا جلس أن يرتد عليه فليقوم، فليرتد بمكانه لبوله موضعا بحيث أنه لا يرتد عليه البول. وبهذا ينتهي
السلم. قد وصلت لنا القراءة إلى باب ما يقول الرجل إذا وحينئذ لنبتدئ من القراءة من كتاب السنن. وقبل ذلك، وهذه عادتنا في تدريس هذه الكتب المباركة التي من الله علينا بابتداء تدريسها من نحو 15 سنة، فنلقي بالأسئلة المتعلقة بما تقدم شرحه وبيانه لنرى استيعاب من سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وفهم معناه ممن نسيه أو لم يفهمه. السؤال الأول: ما الفرق في هدي النبي في البعد والقرب فيما يتعلق بالبول والغائط، فيما يتعلق بالبول والغائط؟ الجواب: أما هديه في البراز فكان إذا راد البراز والغائط انطلق وابتعد حتى لا يراه أحد يبعث البراز، ذلك لأنه إذا راد البراز يتضمن ذلك عورة لا يمكن يتبرز وهو قائم، فلا بد من أن يكشف العورة كاملة أولا قبله ودبوره في الغالب، ثم يفعل أصوات وأشياء يستحيا منها. فكان الهدي البعد، إن كنت في صحراء المخيم ابتعد عن الناس في الغائط. البول في القرب والبعد، البول يبتعد أيضا ولا له أن يكون قريبا؟ لا يرتد عليه البول، هذا أمر آخر في البعد والقرب. أما البول فأسهل، وذلك لما روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي سباط القوم لنجبل القوم، اللهم صل عليه، فناداني حذيفة يعني نادى، قال: فاقتربت حتى كنت عند عقبة فبال قائما. هذا يدل أن البول أسهل، أما في البراز ينطلق حتى لا يراه أحد، أما في البول فكان أسهل في القرب والبعد. طيب، السؤال الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان هديه إذا ضرب بالبول على الأرض؟ يضرب حتى على الأرض الصلبة، أم أنه صلى الله عليه وسلم يرتد لبوله موضعا يعني يتخير؟ وهل الحديث الوارد في ذلك إسناده ضعيف أو صحيح، وإن كان ضعيفا فالمعنى صحيح، وهو حديث إذا أراد أحدكم أن يبول فليتد لبوله موضعه. إسناده لمن حضر معنا بالدرس الذي مضى إسناده قلنا ضعيف. لما إسناده ضعيف؟ قال أبو الترياح حدثني شيخ، قال لما قدم عبد الله قال حدثني شيخ، هذا اسم مبهم، إذا جاء في السند شيخ رجل من بني فلان كل ذلك احكم عليه بإسناد، احكم عليه بالضعف إن كان في الإسناد مجهول. لما؟ لأن خبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، فإذا هذا الحديث إسناده ضعيف. لكن هل معناه صحيحا أنه إذا جاء يبول ينتبه لمكان البول؟ هل المعنى صحيح؟ صحيح، ولذلك خوفنا في الدرس الماضي من إهمال هذه المسألة، وقلنا ثبت في الحديث ابن خزيمة وغيره عامة عذاب قبور أمتي في البول، يعني لو دخلت قبور لعله عامة العذاب، وهم يصرخون في القبور من إهمال البول لشد صحة الصلاة. فإذا أهمله جاء إلى أرض صلبة وضرب لبوله ولم يهتم أين يوجه نقطة ارتطام البول، فوجهها إلى جهة حيث ارتد عليه، ثم ملئ عذاب من رشاش البول، فما حكم صلاته؟ باطلة، لأنه كما روى البخاري من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة والمدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان لا يستنزه من البول. ولذلك كنت على المصلحة بأن تبول قائم ولا يرتدي لك البول، بول قائم ثبتا جبال قائم، فإن خفت أن هناك ريح ويصيبك الرشاش من البول قائم بول قاعد، فالبول قائم أو قاعد كله جائز، على خلاف من تشهد العامة أن يقول بعض البدو والأعراب من يزغل قائم إلا اليهود والنصارى، هذا غلط، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش أنه بال قائما كما جاء في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم. طيب لنشرع في إتمام ما تبقى، وصلت بنا القراءة إلى باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد ابن مسرهد، مسدد ابن مسرهد هذا ثقة حافظ، قال حدثنا حماد بن زيد وهو ثقة حافظ، قال وعبد الوارث وهو ابن سعيد التيمي وهو ثقة ثبت، عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة، عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال حماد قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك، وقال عبد الوارث أعوذ بالله من الخبث والخبائث، قال أبو داود الله سبحانه عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك من الخبث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث يعني، وقال مرة أعوذ بالله، وقالوا هي فليتعوذ. هذا الحديث إسناده صحيح وليس ثم إشكال في كونه مرة قال اللهم إني أعوذ مرة قال أعوذ، لأن هذه زيادة ثقة مقبولة. تبين النبي وبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء. والخلاء على قسمين، إما أن يكون في صحراء وهو الموضع الذي يتغوط فيه، إما أن يكون صحراء وإما يكون حنيف مبني. فإذا كان في حنيف فإنه قبيل دخوله يقول هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا كان في صحراء فقبيل أن يضع ثيابه، قبيل أن يضع ثيابه لكي يقعد على حاجته يقول هذا الذكر. وذلك أن ذكر الله في الخلاء المبني، الحمام المبني لقضاء الحاجة، مكروه، مكروه. فيشرع أن تقول هذا الذكر عند دخولك من باب الخلاء. وأنا أعلم أن كثير من الناس ينسون هذا الذكر مع فضله وحمايته للعبد عند دخول الخلاء. فإن معنى الخبز، وقد اختلف العلماء في ضبطها، فقال بعضهم سكون البعض الخبز، وهو قول أكثر، وبعضهم قال بالضم الخبز، ومعناه ذكران الجن والشياطين وإناثهم. يدل على أن هذا هو المعنى، وليس معنى ذلك ما ذكره الآخرون من الشر وغيره. إنه جاء في حديث آخر أن هذه الحشوش محتضرة، يعني بالجن والشياطين، فأمر حينئذ بمثل هذا الذكر عند دخولها. قال لي بعض الناس عن شخص نسيها لعله هذا الذكر فدخل الخلاء مرة، تتعرض له امرأة من الجن ومعها رجلان، فكأنه في حلم لكنه يرى هذا واقع، فقالت تزوجني. دخله يبدو رعب شديد، فانطلقت إليه وأخذت تضمه بشدة، وهو كأنه ينفك عنها بآية الكرسي أو كما ذكر. فهذه الشرور التي تكون في الخلاء سببها ترك مثل هذا الذكر عند دخول الخلاء. فإن الخلاء مأوى للشياطين والجن. ولذلك قرأت على مسحورة تبعت معها ما ذكر ابن القيم من الضرب في السدر والقراءة حتى انهك بداخلها، فأشار عند الخروج ما فيها من شيطان السحر ليخرج، أشار أمامي إلى الخلاء يريد أن يخرج إليه، نسأل الله العافية. إذا كان ذلك كذلك فعلى العبد أن يحترس من هذه الحشوش المحتضرة بالجن والشياطين، الذي قد يصيبه مس إذا دخلها إن لم يتحصن بها الذكر يتعبه طوال حياته. لأن الشيطان إذا لم يكن له سلاح شاكي من الذكر الثابت الرادع له نفد بدنك وصار المس. وقد ثبت أن المس ممكن للبشر في قوله تعالى: الذي يتخبطه الشيطان من المس في آكل الربا، فدل على أنه ممكن. المتمسك بالأوراد الصباح والمساء ودخول الخلاء يكون المس أبعد ما يكون إليه، لأن الشياطين تعلم أنه يصعب عليها النفوذ في هذا الرجل من كثرة ما يذكر الله، وتعرف أنه يسهل عليها النفوذ في هذا الرجل من معرفتها من قلة ما يذكر الله، اشتغاله بالأغاني واللهو ومعرفة النساء بالحرام والظلم وغير ذلك. إذا لم تذكر كنت مرة في مسجد دخل عليه شبيبة في جدة، وكنت في مسجد كبير بعد الصلاة فأحسنوا الظن فيه، فجاءوا هاجمين إلى جهتي ومعهم من مس في تلك الحال وهو مع الشباب، كانوا في لهو وأغاني وطعم، فلا شعروا من أخيهم إلا تلم به أحوال لا يعرفونه، أتمثل لا يمثل، أصابهم في الجنون يتكلم أشياء غريبة ربما تدور عينيه. في هذه الحالة مسه الشيطان لأنه كان معرضا عن ذكر الرحيم الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين. وسيما عند دخول الخلاء احرصوا حظ رعاكم الله على هذا الذكر قبل دخول الخلاء. قد جاءت رواية فيها زيادة وهي أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن هذه الرواية لا تصح لأنها شاذة، تفرد بها عبد العزيز المختار ولم يوافق عليها، هي شاذة. لا تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث مباشرة، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقبل أن تنزع ثيابك قل بسم الله، لأنه جاء في الحديث الذي روى من غير وجه وحسنه العلامة الألباني ستر ما بين أعين ابن آدم، ستر ما بين أعين الجن ويش وعورات ابن آدم إذا نزعوا ثيابه من يقول بسم الله. أكثر الناس الآن ينزع ثيابه ولا يقول بسم الله، فحينئذ ينظر الجن إلى عورته، قد ينظر إلى عورته، وإن كانت مرأة قد يفتن بها ويمسها يتحدث في الدخول في بدنها. فعلى المرأة والرجل من أهل الإسلام إذا نزعوا ثيابهم أن يسموا الرحيم الرحمن، يقول بسم الله عند نزع الثياب، لأنه سيكون حجاب يمنع من رؤية الجن لعوراته. كذلك إذا نزل العبد إلى المسبح فلا يقول أمدح والعين يريد أن يسبح تنزها مثلا، فلا يقول إن الذي أمامي لا يراني لأن الماء تحت، فيتساهل في كشف العورة. قال الإمام أحمد إن نزل في الماء فليغطي عورته فإن للماء ساكن يعني من الجن، فمن فوق لا ينظرون إليه، لكن من أسفل الماء يتلذذ الجن من يسكن الماء في النظر إلى عورته. فليسمي الله في ذلك كله ولا ينزع عورته بلا داعي. فيها الحنابلة رحمهم الله كان في الروض التطويل في قضاء الحاجة، ألم ترى كيف البعض يطول في الخلاء؟ فكر من الذي يحشو ذهنه بالفكرة التي لا تكون عند مجلسه، لا يتأخر في العمل، لا يتأخر وذهب العمل وهو يأكل شيء، يتأخر في الخلاء. لما يزين له الشيطان التلذذ ببقاء الخلاء وإشغاله بالفكرة افعل كذا افعل كذا ليطول مدة كشف العورة، هذا منهي عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العورة ما نذر منها قال إن استطعت لا يرى عورتك أحد فافعل، فقال أرأيت إن كنت وحدي قال إن الشيطان أحق أن يستحي، إن الله أحق أن يستحي منه. فإذا طول مدة كشف العورة خالف أمر الله وفرح الشيطان بذلك، ثم أنه تصيبه آثار إذا قعد عن خلاء مدة أطول من المحسور أو غير ذلك من الأمراض، عليه أن يأخذ حاجته ويقوم، لا يمكث طويلا في الخلاء. هذا من الآداب التي أكثر الناس في غفلة عنها. ثم الحديث الذي بعده، اقرأ.
حسن بن عمرو يعني السدوسي أخبرنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال: اللهم إني أعوذ بك. وقال شعبة مرة: أعوذ بالله.
الحسن بن عمرو صدوق وهو البصري، وكيع بن الجراح ثقة حافظ، وشعبة ثقة حجة حافظ، وعن عبد العزيز وابن صهيب وهو ثقة، عن أنس قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقال مرة: أعوذ بالله. هذا لا يسمى اضطراب، لأن الثقة إذا كان مكثرا من الحديث وروي الحديث من جهتين وروي الحديث على إثره من جهتين فكلاهما تكون محفوظة، فلا يضر مثل الشعبة إذا جاء مرة عنه أعوذ بالله ومرة اللهم إني أعوذ بك، فيسمى ذلك في عرف المحدثين الاضطراب. الاضطراب المتحقق يكون بأن تتساوى الرواية في قوة الاختلاف، بحيث أنه لا يكون مرجح بينهما، حينئذ ينسب الراوي إليه إلى الضعف لأنه يكون ناضج. أما إذا كانت أحد الروايتين أمثل أو أقوى أو أرجح من الأخرى وترجح تلك الرواية والأخرى تكون شاذة غير محفوظة. أما وكذلك إذا كان الراوي الذي اختؤ الذي جاء منه الاضطراب الظاهر مثل هذا مكثرا حافظا، فإنه لا يضره ذلك، فيمكن أن تقول حينئذ: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو تقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لكن لا تقول بسم الله، لأن هذه الرواية تفرد بها عبد العزيز المختار وقد خالف الثقات فيها وهي شاذة. ومعنى اللهم معناها يا الله، هذا معنى اللهم، يعني يا الله حذفت الياء وأبدلت ميم فكانت اللهم، فلا يعرف عند العرب الجمع بينهما أبدا إلا في بيت غريب، لا يعرف زمن، لا أعرف الآن زمن قائله. وإني إذا ما حدث لما ناديت يا اللهم يا اللهم، لا يعرف عند العرب الجمع يا اللهم يا اللهم، ما يقولون هذا، يقولون اللهم أو يقولون يا الله، أما الجمع بينهما فغير معروف أن يقول يا اللهم يا اللهم. شاهد اقرأ.
أخبرنا شعبة
راهية الآن استقبال القبلة ولا
السادس،
الحديث السادس. اقرأ.
حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
عبد الله بن مرزوق ثقة لكن له أوهام وشعبة، تقدم وقتادة السدوسي أنا ثقة، والنضر ابن أنس ثقة له أوهام، وزيد برقم صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة يعني بالجن والشياطين. إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فهذه السنة حتى يتقي شر الشيطان. نصح رسول الرحيم الرحمن أن يقول الرجل هذا الذكر فيقول عند الدخول أعوذ بالله من الخبث والخبائث ذكران الجن وإناثهم. طيب اقرأ لماذا
كراهية استقبال القبلة عند الحاجة.
قد انتشر بين كثير من الناس بناء أبنيتهم تجاه خلاءاتهم تجاه القبلة، فيدخل الرجل لقضاء الحاجة ولا يشعر أن هذا البناء الذي يجلس عليه يتجه تجاه القبلة، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ وهل عليه أن يهدم بنيانه أو ينحرف؟ كل ذلك سنعرفه بعد قراءة هذا الحديث.
حدثنا مسدد ابن مسرهد
وهو ثقة حافظ.
حدثنا أبو معاوية
محمد بن خازم وهو ثقة
الأعمش
لحديث الأعمش، والأعمش تقدم سليمان سليمان بن مهران لم يتقدم إنما هو ثقة. نعم.
عن إبراهيم
النخعي ثقة.
عن عبد الرحمن بن زيد
هو ثقة.
عن سلمان
سلمان وهو الفارسي صحابي قيل أن عمره كان 250، قالوا كما نقله الذهبي أنه 250، وهذا قال لا يشكون فيه، لكن اختلفوا هل هو 350 أو لا. فهو حينئذ من أطول الصحابة عمرا، وليس معنى ذلك أنه مات قبل أبي الطفيل، فقد تلقي النبي من 210 أو 190، ليس معنى ذلك أنه يعني عمر بعد وفاة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في باب السمر في العلم بين أن بعد 100 عام من تلك الليلة حدث فيها لا يبقى أحد من الصحابة. فصلى العشاء ذات يوم وقال للصحابة أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى من أحد من بعدي 100 عام ممن هو عليها الآن، فمات وكان آخره مراثا أبو الطفيل. لكن سلمان الفارسي اختلفوا كما نقل الذهبي منهم على 250، لكن هذا لم يشكوا فيه، لكن احتمال كان أنه عاش إلى 350 سنة، ولا شك أن هذا نادر، وإلا فخرج الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70، وقبل ما يجوز ذلك. قال سلمان نعم
قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وألا نستنجي باليمين، وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم.
هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، فعلم أصحابه كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، فتعرض المشركون لسلمان كما في رواية ابن ماجه فقالوا له علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، وهي هيئة قضاء الحاجة كيف يقضي حاجته. فقال نعم سلمان رضي الله عنه. سلمان هذا سبحان الله له قصة عظيمة اختصرها، أنه تنقل في بين يهودية مجوسية نصرانية يعني الديانة دينهم حتى استقر عند النبي، لكن كان يبحث عن الحقيقة. فهذا يكذب حينئذ بعض الجمهور من أهل الإسلام الذين يقولون والله ما عصرنا نعرف الحق، كل يوم يطلع شيخ يقول شيء يخالف الثاني، اليوم الأول يقول هذا حرام، يجينا واحد يقول هذا حلال، وكل واحد يقول قال الله قال رسول. فيرد على هذه المكيدة الشيطانية التي زينها الشيطان لهؤلاء لصدهم عن الحق أن أن يتدبر هؤلاء اسم من أسماء الله وهو الحكيم، يظن هذا أن الله يجعل شرعه هكذا لعباده حيرة يحتارون فيه. كلا، فبين الرب سبحانه وتعالى أن الذي يتقي الله ويريد الحق يدل الله عليه آجلا أم آجلا، أما الذي يريد الهوى فإنه لا يهتدي. فسلمان الفارسي من دون أولئك الذين كانوا في زمرته من المجوس أو اليهود أو النصارى، لما هو راح المدينة وجلس عند النبي استفاد؟ لما ذكر في سيرته أنه يتطلع إلى الحق يريد أن يعرفه سواء مع قومه أو مع غيرهم، لو مع غيرهم راح معهم إلى الحق، فحينئذ دله الله عليه واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا فعلت الأولى وهي تقوى الله وبذلت السبب في معرفة من سؤال أهل العلم والتجر الحق واجتهاد في النظر بقدر ما تستطيع، والله ما يتركك الله يدلك عليه ولو بعد حين. أعرف شابا يقرأ علي البخاري من نحو 11 سنة ولعمل من نحو سنة لم أرضك، صار له عمل على كل حال. قصته أنه كان من هؤلاء الذين تسمعون سيرهم بالشام من الباطنية الإسماعيلية، كافر بالله، لا صلاة ولا صوم، نعوذ بالله. فكان يسأل أهل قرية بالشام عن الدين الحق، يذهب إلى كبارهم الإسماعيلية يقول إيش ديننا هذا؟ فيقولون يعني نحن ليس من أهل الزكاة، لا نزكي ولا من أهل الحج، نحن لا نصلي ونحن. المهم يذكرون له، فيخرج يتمتم يقول هذا دين ولا فيه كيف دين هذا، ويسأل حتى صارت له إقامة في السعودية وعند رجل يعمل بالتمر، كان عامل في متجر تمر هنا. فالمهم لما جاء أيضا هنا اخترق بالأحزاب، مر مع حزب كذا مر مع حزب كذا، وهو يريد الحق. حتى لما جاء هنا صار مع بعض الأحزاب مسلمين صحيح، لكن دخلهم الارتداء والغلو، قال أجلس مع ناس نعوذ بالله يسبوني الشيخ صالح الهيدان، يسبوني عن مثل الفوزان، ليش يمكن عليهم الخروج والتكفير؟ المهم من هنا من هنا يقول فبينما أنا في محلي إذ جاءني رجل قال لي تحب أن تحضر درس البخاري، فأخذه من ذلك الحين وأتى به للدرس، ثم صار إلى الحق وفهمه وهضمه وعرف أن مذهب السلف هو الحق وترك ما كان عليه من قبل، ولا يزال في الحضور حتى صار يدرس في أحد المساجد. إن بعضهم هكذا يكون عنده موهبة في العلم لكن يكون سلطان السفر لا يستطيع يستعمل هذه الموهبة في تدريس العلم، يكون عنده بحث. فأول ما بدأ يكون بالعلم ويعرف الحق ويعرف السنن فدرس حديث وراء حديث وراء حديث حتى صار في أحد المساجد يدرس، ثم أهل المسجد يشكرون حضوره ويقولون استفدنا منه يعني استفادات عظيمة. أي كان الكفر باطنية بشار اللعين وغيره. أي نعم، وين صار الإسلام والسنة؟ ولأي مذهب في الإسلام إلا مذهب السلف، طريقة شيخنا بن باز بن عثيمين رحمة الله عليه مذهب السلف، وترك المذاهب الأخرى. اللي يبي الحق الله يدل عليه، ما يتركه سبحانه. انتهى الوقت، ننتقل لقراءة من كتاب القواعد الأربعة. الوقت يمشي بسرعة سبحان الله. لا، في حديث الترمذي حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يتقرب الزمان، وتكون السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كإيش؟ كيوم، واليوم كساعة والساعة كبرمة بالنار. نشعر بالوقت، يعني الآن ما تشعر كم بقي في رمضان. أي والله ما تشعر، نحن نلمس هذا لمس اليد سبحان الله العظيم. قاعدة الأولى